بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في المواضع التي يسجد عليها المصلي أو الأعضاء أو الأعضاء التي يسجد عليها المصلي. في آخر حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهو آخر ما قرأناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، أشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نفت الثياب والشعر، في آخره ولا نفت الثياب والشعر. وقفنا عند هذا. ما هو صحيح في مسألة السجود على الجبهة والأنف؟ الجبهة والأنف هما عضو واحد، أحسن، هما عضو واحد فيسجد عليهما معا. وهل يلزمه أن يكشف جبهته، بمعنى أنه لا يصح السجود إلا بذلك؟ عندك يا محمد؟ لا يلزم، فالسجود صحيح حتى ولو لم يكشف جبهته. ما الدليل؟ حديث أنس: كنا نسجد مع أو نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، نعم، فيضع أحدنا ثيابه ويسجد أحدنا على ثوبه من شدة الحر أو ارتقاء لشدة الحر. هذا يدل على أن يعني إذا سجد الإنسان على عمامته، على شيء من ثيابه، أن هذا لا يبطل صلاته. لكن الأولى والأفضل كما سبق أنه يمس بجبهته الأرض، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بالنسبة للقدمين، كيف تكونان في حال السجود؟ نعم، ينصب قدميه ويجعل أصابعه تجاه القبلة، يستقبل بأطراف أصابعه القبلة أحسن. وسبق أنه يرص عقبيه. وصلنا إلى مسألة الكبت، كبت الثياب والشعر، فقد نهي عن ذلك في الصلاة كما في حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ولا نكبت الثياب والشعر. والمقصود بالكبت الضم، قال في النهاية: أين ضمهما ونحميها من الانتشار، يريد جمع الثوب والشعر باليدين عند الركوع والسجود. قال شيخ: والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة. وإليه جنح الداودي وترجم له البخاري: باب لا يكف ثوبه في الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله: قلت وليس هذا النهي خاصا بحال الصلاة، بل لو كف شعره وثوبه قبل الصلاة يعني لا يكون مختصا بما لو كف في وقت الصلاة، بل حتى لو فعل ذلك قبل الصلاة من أجل الصلاة دخل في النهي، شمله النهي عند جمهور العلماء، ويؤيده نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره. قال الحافظ: وهي تؤيد ذلك، ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة. قال الشيخ: قيل والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر، يعني عندما يمسك بثوبه حتى لا يمس الأرض، يقول هذه الحال تشبه حال المتكبرين. نعم، كبت الشعر جمعه وضمه، هذا لا يكون إلا لمن كانت له وفرة شعر كبير، يعني كان يكون له وفرة شعر إلى منكبه أو إلى شحمة أذنيه، لا يعكس شعره من أجل الصلاة، يعني يجمع الشعر من أجل ألا يصل الشعر إلى الأرض، هذا منهي عنه. وهكذا جمع الثوب حتى لا ينتشر في الأرض. نعم، لا ما يشترط الربط، عبارة عن زيادة عقص، حتى لو كان يكفته بيده عند الركوع عند السجود يدخل في هذا. نعم، يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، تشمير الكمين يدخل فيه، تعطيف الكم كما هو معلوم يدخل في الكبت، أو رأسه معقوس أو مردود، شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، وكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، يعني ليس النهي فيه للتحريم كما يقول النووي رحمه الله. قال: فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. قال: ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى، سواء لمن صلى كذلك، سواء تعمد للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها، بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النهي بمن فعل ذلك الصلاة، والمختار الصحيح هو الأول، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة. قال العلماء: الحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه، ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوب. نعم، يشمله. الخلاصة في هذه المسألة أنه لا يتعمد أن يكفت ثوبا أو شعرا، يعقص شعرا من أجل الصلاة، سواء فعل ذلك في وقت الصلاة أو قبل الصلاة من أجل الصلاة. نعم، واضح هذا؟ نعم، حتى ولو كان يعني هذا الذي يسمى بالشميز ممدودا لا يكفتهم أي صلاة، لا يكفتهم أي صلاة، فلو فعل ذلك صلاة صحيحة، لكنه ماذا؟ كما ذكر الإمام النووي هنا مكروه كراهة تنزيه. حتى لو قيل بالتحريم صلاة صحيحة يكون مسيئا وصلاته صحيحة. ما هي الحكمة من ذلك؟ قرأنا في كلام الشيخ الألباني رحمه الله أن الحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر. هذا يحصل أحيانا، وينبغي الإنسان أن ينتبه، بعض الأحيان إذا أراد الإنسان أن يركع يسجد تجد أنه يجمع ثوبه بيده، ثم يسجد، حتى لا يحصل أن الثوب ينتشر فيتسخ هكذا، يعني ربما يكون مأخذه، وهذا الفعل غير صحيح. لا يتعمد كفت الثوب ولا كفت الشعر. أيضا لا يشمر عن ساعديه من أجل الصلاة، من أجل الصلاة. طيب، هل يشمل هذا جمع العمامة بعضها على بعض؟ يعني الذي يلبس العمامة على رأسه لا شك أنه يحصل لها كفت، يحصل لها كفت وجمع، فهل يدخل في هذا أم لا؟ لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا. وهنا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: هذا ليس من كف الثوب، لأن هذا نوع من اللباس، أي أن الغترة تلبس على هذه الكيفية. قال غترة يقال عمامة، فتكف مثلا على الرأس، أو فتكف مثلا على الرأس وتجعل وراءه، ولذلك جاز الإنسان يصلي بالعمامة، والعمامة مكورة على الرأس غير مرسلة. فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا الوترة والشماغ على وجوه متنوعة فلا بأس. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام إن طرح القباء على الكتفين بدون إدخال الأكمام لا يعد من السل، لأنه يلبس على هذه الكيفية أحيانا. لكن لو كانت الغترة مرسلة ثم كفها عند السجود فالظاهر أن ذلك داخل في كف الثوب. يعني استثني ما لو كانت العمامة في سائر الصلاة مرسلة ثم يأتي عند السجود ويكفها، قل الشيخ ابن عثيمين هذا داخل في النهي عن كف الثوب. طيب، واضح إن شاء الله. هل يدخل في هذا أن يشد الإنسان وسطه يعني حزام أو نحو ذلك، أو ما يسمى بالمنطقة أو مئزر؟ لا يدخل في هذا، لا يدخل في هذا، لكن كره بعض أهل العلم أن يشد الإنسان وسطه بهيئة تشبه هيئة زنانير اليهود. الزنار عند اليهود ما هو؟ إطالة الشعر من هنا، هذا المعروف عندنا في بلاد اليمن هكذا. هذا الزنار الموجود عندنا في البلاد اليمنية ليس هو الزنار الذي ألزمهم به عمر رضي الله تعالى عنه. الزنار الذي كان في زمن عمر رضي الله عنه ألزم أهل الكتاب أن يلبسوه عبارة عن نوع، نعم، من ما يشد به، يعني ثياب أو حبل أو نحو ذلك، يشده على وسطه، يشده اليهودي على وسطه، يعني على حقوه. هذا هو الزنار المعروف. أما هذا الذي عندنا في بلاد اليمن هو ماذا؟ مما ألزم به بعض ملوك دولة آل حميد الدين، ألزموا اليهود الذين كانوا في صعدة وفي ريدة بهذا الزنار المعروف، هذا الذي هو عبارة عن طالة الشعر من على جانبي الوجه، يعني طيلون الشعر النازل بجانب شحمة الأذنين، بعضهم طيل طالة كبيرة. هذا ألزمهم به هذا من أجل يتميزون، من أجل يتميزون بعض ملوك آل حميد الدين في اليمن. والزنار معروف حبل يشد على وسط اليهودي، يعرفه الناس أن هذا يهودي. هذا الزنار الذي ألزموا به في بلاد اليمن صاروا في الفترة الأخيرة يتفاخرون به، وهو إنما فعله أولئك الملوك من أجل يتميز اليهود عن المسلمين. كانت البلاد الإسلامية في حال عزة، كانت في حال عزة، فلذلك ألزموا من هذه الزنانير. والله المستعان. أما اليوم فقد حصلت الذلة بسبب الذنوب والمعاصي الكثيرة. فعلى كل شد الوسط في الصلاة أو في غير الصلاة إذا كان على حال لا تشبه الزنانير التي هي زنانير اليهود فلا يكره. لا لا إزار. نعم يكون مقام، لكنه شيء معين. قال هنا وقال شيخ العثيمين وشد الوسط أي أن يربط على بطنه، يربط على بطنه حبلا أو سيرا أو ما أشبه ذلك، وهذا يقع كثيرا، فهو يكره إن كان على وجه يشبه الزنار، إذا كان على وجه يشبه الزنار. والزنار سير معروف أي حبل عند النصارى يشدون به أوساطهم، وإنما كره ما يشبه شد الزنار لأن التشبه بغير المسلمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. هذا نعم ليس حزاما كهذا الموجود الآن، عبارة عن حبل يربط ويبقى فيه شيء زائد، الله أعلم الحجم ما قد رأينا. نعم إن شاء الله ينظر ما يتعلق بوصف الزنار، إن شاء الله ننظر كلام أهل العلم فيه ونفيده بالنسبة لوصفه، بالنسبة لوصفه. لكن ذكر هذه المسألة في هذا الموضع هو لبيان أن هذا الحزام الذي يلبس خصوصا عندنا في اليمن ما يسمى بالجنابي لا يدخل في كفت الثوب، مع أنه يحصل كفت عندما يلبس لكن لا يدخل في هذا، ولم ينبه أهل العلم على كراهة ذلك إلا ما كان فيه تشبه به النصارى كره. نعم طيب، هل يدخل في الكبت أن يصلي الشخص وهو متلثم يغطي فمه ويصلي؟ ها؟ ليس كفتا هكذا، هل يدخل في الكفت؟ ما يدخل في الكفت، لكن هل يجوز؟ ها؟ لا يجوز. الدليل ما في حديث هكذا، لا هناك نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن التلثم في الصلاة، يا هذا يا عن أبي هريرة يا عن غيره النهي عن التلثم في الصلاة، بس أخذ به بعض أهل العلم وكرهوا أن يغطي المصلي وجهه أو فمه، قالوا لي أن هذا تلثم. حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فمه. طيب هذا الحديث الذي استدل به بعض أهل العلم على كراهة تلثم أو تغطية الفم، وبعضهم قال ما يعني لا يجوز أو لا يصلح أن يغطي فمه كما يفعل بعض الناس بطرف عمامته يلفها يتلثم بها، قال علام العثيمين يكره الإزار في فمه وأنفه بأن يضع الغطر أو العمامة أو الشمام على فمه وكذلك على أنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطئ الرجل فاه في الصلاة، ولأنه قد يؤدي إلى الغم وإلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر. طيب، أولا الحديث الوارد في النهي عن التلثم في الصلاة لا يصح، ضعيف. حديث أبي هريرة لا يصح من طريق الحسن بن ذكوان وهو ضعيف، واختلف في الحديث كما في علل الدارقطني. فعلى هذا إذا كان الحديث لا يصح في النهي عن التلثم فيبقى معنا ما ذكره الشيخ ابن عثيمين أنه قد يؤدي إلى الغم وإلى عدم بيان الحروف عند القراءة والذكر. نقول إذا أدى إلى ذلك خصوصا لو كان إماما يكره من هذه الحيثية، أما من جهة أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي في ذلك فلم يصح. فعلى هذا لو احتاج الإنسان إلى هذا لرائحة تؤذي أو لمرض من زكام نحو ذلك فله هذا، يجوز له هذا، لأن الحديث الذي ورد في النهي عن التلثم بالصلاة ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا قد يحتاج المصلي إلى أن يغطي لو أنه تثاءب في الصلاة يحتاج أن يغطي فمه. هذه المسألة انتهينا منها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكان يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب. المقصود بالآراب الأعضاء، جمع إرب. قال: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. هذا جاء من حديث العباس ابن عبد المطلب. قال: وقال في رجل صلى ورأسه معقوص من ورائه: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. جاء هذا في حديث عبد الله بن عباس. أن عبد الله بن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه. كان العرب يطيلون شعور رؤوسهم وربما عقص شعره من خلفه، فقام أي عبد الله بن عباس فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال له: ما لك ورأسي؟ أي لماذا ينزع له هذا الذي عقص به رأسه؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوب. قال الحافظ ابن الأثير رحمه الله: ومعنى الحديث أنه إذا كان شعره منشورا سقط على الأرض عند السجود فيعطي صاحبه ثواب السجود به. ثواب السجود به باعتبار أن أعضاءه تسجد، يسجد تسجد أعضاء، سجد سمعي وبصري وإلى آخره، والشعر من جملة الأعضاء، فإذا سجد شعره بسجوده كان كثيرا. نعم، فعندما يعقص رأسه لا يحصل هذا. قال: فيعطى صاحبه ثواب السجود به، وإذا كان معقوصا صار في معنى ما لم يسجد، وشبهه بالمكتوف وهو المشدود باليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود. قال الشيخ: قلت: ويبدو أن الحكم خاص بالرجال دون النساء كما نقله الشوكاني عن ابن العراق. نعم، هذا هو تنبيه في موضع، هذا الحكم خاص بالرجال، أما المرأة فإنها تجمع شعرها وتكفه بل وتغطيه، ولا يجوز أن تكشف شعر رأسها في صلاتها كما سبق معنا في دروس ماضية. على هذا تجمعه حتى لا ينكشف وتغطيه، فيكون النهي عن كبت الشعر خاص بالرجال لما سبق بيانه. والنهي عموما كما سمعتم الذي يظهر أنه للكراهة وليس للتحريم، نعم كراهة التنزيه. حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: وقال أيضا: ذلك كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ظفره، مكان ظفر الشعر وجمعه مقعد الشيطان. ذلك كفل الشيطان، هذا جاء في حديث أبي رافع. قال: وكان لا يفترش ذراعيه، لا يفترش ذراعيه، هذا في حديث أبي حميد. قال: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. كيف يفترش ذراعيه في الصلاة؟ يضع الذراع كامل في الأرض، يعني بساط الكلب الذي سبق بيانه، واضح هكذا. قال: بل كان ينهى عنه، يعني من حديث عائشة وغيره النهي عن ذلك. حديث عائشة: وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. حديث في صحيح مسلم. قال: وكان يرفعهما، أي ذراعيه، ويباعدهما عن جنبيه، لا يجعل ذراعيه تلتصقان بجنبيه حتى يبدو بياض إبطيه من ورائه، يعني إذا رآه الإنسان وساجد من خلفه يرى بياض إبطيه، هذا إذا كان الإبطان مكشوفين أي غير مغطين، أما إذا غطيا فلا يمكن رؤيتهما. وهذا جاء عن جمع الصحابة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، منهم عبد الله بن مالك بن بحينة وميمونة بنت الحارث والبراء بن عازب وغير هؤلاء، وبعضها في الصحيح، حديث ابن بحينة في الصحيحين. قال: وحتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرة، يعني لشدة ما كان يفرج عليه الصلاة والسلام بين يديه، يقول: لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. ما هي البهمة يا صدام؟ قال أهل اللغة: البهمة واحد البهم، وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث، وجمع البهم بها أو البهم بها كسر الباء، يعني الغنم الصغيرة التي هي حديثة عهد بالولادة. ها؟ فيفرج، يعني لو وجدت من تلك الغنم الصغار التي ما زالت حديثة عهد بولادة، أي صغيرة جدا، ولدت قريبا ستمر، وهي صغيرة ممكن تمر بصغارها. وهذا الحديث جاء من حديث ميمونة بنت الحارث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. قال فائد، قال هنا في مسألة حتى يبدو بياض إبطيه، قال فائدة: ليس فيه كما قيل دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لابسا قميصا، يعني في قوله حتى يبدو بياض إبطيه لا يفهم من هذا أنه لم يكن لابسا. قال: لأنه وإن كان لابسا له فإنه قد يبدو منه أطراف إبطيه، لأنه كانت أكمام قمصان ذلك العصر غير طويلة، فيمكن أن يرى الإبط من كمها، ولا دلالة فيه على أنه لم يكن على إبطيه شعر كما قيل، لأنه يمكن أن المراد يرى أطراف إبطين لا باطنهما حيث الشعر، فإنه لا يرى إلا بالتكلف. وإن صح ما قيل أن من خواصه صلى الله عليه وسلم أن ليس على إبطه شعر فلا إشكال، كذا في سبل السلام من كلام الصنعاني رحمه الله تعالى. قال: وكان يبالغ في ذلك، أي في المجافة بين ذراعي، حتى قال بعض أصحابه، وهذا الصحابي هو أحمر ابن جزم، حديث عند أبي داود بن ماجه: إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لنأوي أي نرثي له، ونرثي له ونرق له مما يجافي بين يديه عن جنبيه إذا سجد. وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. واضح، فضع كفيك أي على الأرض، وارفع مرفقيك، اللي المرفق معروف، المرفق مرفوع معروف، وهذا جاء من حديث البراء بن عازب عند الإمام مسلم في صحيحه. ونقف عند قوله ويقول: اعتدلوا في السجود. طيب، تنبيه على مسألة سبقت معنا، وهي مسألة الخروج من القيام إلى السجود على اليدين أو على الركبتين. سبق الكلام في هذه المسألة، وجاء أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا سجد، نعم، يسجد على ركبتين أو يقدم ركبتين. هناك رسالة طيبة في هذه المسألة، الشيخ الفاضل أبي بكر الحمادي، بعنوان الدر المنضود في كيفية الخروج إلى السجود، جمع فيها أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، وخلص في آخرها إلى ترجيح قول من يقول بأنه يسجد على ركبتين، يعني يقدم ركبتين، خير إلى السجود ويقدم ركبتين. والخلاف قوي في المسألة، ولذلك الإمام النووي رحمه الله توقف عن الترجيح فيها، وشيخ الإسلام ابن تيمية نقل الإجماع على جواز الأمرين، وإنما الخلاف في الأفضلية. نعم، يعني اختلف أهل العلم أيهما أفضل كما سبق التنبيه عليه، ويجوز هذا وهذا من حيث الجواز.